بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين اللهم اغفر وانشر علينا خزائنا وانك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله بل اليوم بإذن الله ننتهي من مفهوم الشرط وفروع مفهوم الشرط وتفاصيل مفهوم الشرط، وبقي عندنا الأصل العملي. تكلمنا في الأصل اللفظي، يعني في حال تعدد الجزاء واتحد الشرط، في حال تعدد الشرط واتحد الجزاء، يعني تداخل الأسباب تداخل المسببات. وقلنا أن المسببات واقعة هي في عالم الامتثال، أما الأسباب ففي عالم الإنشاء، وفرق بيناتهم شاسع. وقلنا في الأصل اللفظي في مسألة تداخل الأسباب الأصل عدم تداخل الأسباب، وأيضا في الأصل اللفظي في مسألة تداخل المسببات الأصل عدم تداخل المسببات. يعني كل حكم بده امتثال، تعملنا امتثال لأربع خمس أحكام بده دليل، ورد الدليل في بعضها كالغسل، أما في غيره لا، الأصل هكذا عليك السلام. هذا في عالم الأصل اللفظي، هذا في عالم الأصل اللفظي، يعني ماذا تقتضي القاعدة لفظة. طبعا ما معنى القاعدة؟ يعني التي نرجع إليها ما عاد عند الشك أو ما عاد الدليل، مع عند نرجع إليها مع عدم الدليل. أما إذا في دليل لا، يعني ورد الدليل في الغسل مثلا خلاص ما في مشكلة، كلام مع عدم الدليل، هذه القاعدة، هذا معنى الأصل. إذا الأصل اللفظي في الأسباب هو عدم التداخل، أيضا في المسببات عدم التداخل. الآن أما الأصل العملي، لو فرضنا واحد قال لم أستطع أن أصل إلى الأصل اللفظي، ظل ضايع، كما في مسألة العموم والخصوص من وجه اختلفتنا فيها مثلا، ضلينا ضايعين، الأصل اللفظي غير موجود، ماذا نصنع؟ نأتي إلى الأصل العملي. طبعا الأصل اللفظي قد ينتفي إما لأننا لم نجد الأصل، أو لأن هناك بعض الأمور التي قد بعض نشتبه في قرينيتها فترفع الأصل اللفظي، ببطل في عموم، ببطل في إطلاق. يعني أحيانا في أمور بتخلي العموم غير تام، ظروف العموم غير تام، يعني عند الشك في القرينية أو عند الشك في القرينة في شيء بخليك ما تخلي ما يصير عندك ظهور في العموم أو ظهور في الإطلاق. هنا أذن نصل إلى الأصل العملي. طبعا أنا عم مركز على الكلمة، مثلا مرة بعض كنت عم بحكي مسألة إرجاع المطلقة إضرارا، أنا رأيي أنه فاسد باطل، أنه صحيح عفوا باطل باطل، مسألة ما هنحكي إن شاء الله حسب الأحوال.
إرجاع باطل،
أنا عندي إرجاع باطل على خلاف بعض الفقهاء ومن في بعض المعاصرين، بس هذا اللي تقوله انت انا تمام الباش وهو مردوده ان
شاء الله.
عن معاملة الفساد، نهي عن معاملة الفساد بعنوان وذلك فقط اضرارا بده يضرها، هيك لا باطل، بدك تعشرها ايه بالحسنة، اما بتضرها يعني ترجعها لاجل الاضرار بها انا رأيي باطل. وان اختلفت مع بعض الاساطين أنا مش اختلفت، يعني رأي شيء آخر، هذا معروف يعني أنه صحيح لكن يأثر، لا نقول لا يأثر يبطل على أي حال. نأتي إذن للأصل العملي عند انتفاء الأصل. الأصل العملي ما هو؟ تارة نتكلم في تداخل الأسباب، وتارة نتكلم في تداخل المسببات. أما في تداخل الأسباب الأصل العملي هو عدم التكليف، البراءة. ليش؟ أنا عندي سببين،
شك بالتكليف،
شك بالتكليف أحسن، عندي تكليف واحد أو تكليفان، فأحدهما ثابت بلا شك، يبقى الثاني مشكوك، حينئذ الأصل عدم التكليف، أصل البراءة من التكليف. يعني إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل،
ما رجعش ولا احتياطي،
لانه الكلام ده مش مسألة احداث بالمسبغات، اما في الاسباب يعني انا اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست ميتة فاغتسل، في مسألة تداخل الاسباب نشرت ان لدي وجوبان او وجوب واحد، وجوبان ام وجوب واحد، تكليفان ام تكليف واحد، ما هذا هو يعني هي مسألة تداخل الاسباب، مش في عالم الامتثال، بعدنا لا نزال في عالم الانشاء، في عالم الحكم تكليف، عندي تكليفان او تكليف واحد، اغتسل تأسيسان، تكليفان مؤسسان اساسيان، او لا احدهما مؤكد الاخر، يعني احدهما تأسيسي والاخر تأكيدي، هنا اشك في وجود تكليف زائد، يعني انا عندي اما تكليفان او تكليف واحد، واحد قدر متيقن هذا، الثاني اشك فيه، وعند الشك في التكليف فالاصل البراءة، هذا الاصل عندي. فاذا في مسألة تداخل الاسباب الاصل اللفظي عدم التداخل، والاصل العملي نتيجته كأنه تداخل، البراءة يعني كأنه تداخل، براءة النتيجة، يعني تكليف واحد، هذا طيب. إذن واضح في مسألة تداخل الأسباب، يعني
تصور مثلا مش مشهد كامل، هي تكليف تاني منجز، كيف مش يعني تشك فيه
في حال
تكليف تاني
من المنجز،
في تكليف في نفس الحلقة اتصل،
ما احنا شئنا أصل لفظي خلصنا منه في حال وجود التكليف آخر، ده أصل لفظي ما في مشكلة،
لو بعد يعني هذا أصل، ما وصلنا للأصل اللفظي يعني، طالما في تكليف
لا يا مولانا، لا احنا قلنا شو أصل
عمل
بل قلنا أصل اللفظي في تكليفين عدم تداخل، لكن لو فرضنا أن الأصل اللفظي انعدم لسبب من الأسباب، إما لأنه أنا كمجتهد ما قدرت وصلت الأصل اللفظي ما هو، أو لأن هناك شيء يكون قد يكون قرينة على عدم الأصل اللفظي، في عند رواية يشتم منها عدم الأصل اللفظي، في عند رواية احتمل قرينيتها على عدم الأصل اللفظي، مثلا كان الأصل اللفظي انتهى، تكليفان مش معلوم، حينئذ ماذا شو يصير عندي؟ اما تكليف او تكليف
معلومة التكليف اختلف،
معنى في حال شو عنك يا من الاصل عمل ايش معناته، في حال عدم وصولي الى اصل لفظي، في حال عدم وصولي الى وجود تكليفين، في حال عدم القناعة بتكليفين، في حال شد وعبر واحد اكثر من البعض، في حال عدمها نصل الاصل عملي، يحتار المكلف يقول ماذا افعل، ماذا اعمل، في عندي تكليفين او تكليف واحد، يعني صار عندي تكليف واحد هو الاساس والتكليف الثاني اشك فيه، فالاصل عدم التكليف البراء، فاذا الاصل العملي مش اللفظي، يعني عند عدم تمامية الحكم الاخر ما صار عندي حكم اخر، عند عدم تمامية حكم الاخر فالاصل العملي ما هو
البراء،
الذي يعني يتساوق مع عدد التكليف، عدد مع تداخل، يعني كأنه تداخل صار عمليا مش اللفظية، مش الظهور اللفظي، أصل عملي، هذا بالنسبة لتداخل الأسباب. وأما بالنسبة لتداخل المسببات ما هو الأصل العملي؟ عندي هون شو بصير، يعني بناء على يعني عندي تكليفان ثابتان، عندي تكليفان ثابتان، يعني اغتسل واشك في كفاية غسل واحد عند الامتثال، قلنا اصل المسببات يعني عند الامتثال، اشك في كفاية غسل واحد امتثالا للامرين، هل احتاج الى غسلين لكل امر غسل، او احتاج الى او يكفي غسل واحد،
هل فرغت
ذمته؟ احسنت، وعندنا القاعده احتياط الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني او يقتضي الفراغ اليقيني. يقتضي الفراغ اليقيني. وحينئذ انا عندي تكلفه، عندي اغتسل مرتين، يعني تكلفتان مستقلتان، واشك في كفايه غسل واحد. فالاصل ان اتي بغسلين، يعني هذا الاحتياط، مقتضى الاحتياط ان اعبر عن قاعده الاشتغال. فاذا في عالم في مساله تداخل المسببات، الاصل العملي هو الاشتغال، يعني عدم التداخل، يعني عمليا عدم التداخل، بل نجيب غسلين وليس غسلا واحدا. فاذا الاصل اللفظي والاصل العملي في المسببات مثل بعض، يعني يتطابق عدم التداخل اثنين في المسببات. اما في الاسباب الى هنا ننتهي من مساله مفهوم الشرط. وفي نهايه الكلام لا باس بتلخيص ما توصلنا اليه في نقاط كل مفهوم الشرط اللي اطول المفاهيم. يعني بكره عندنا مفهوم الوصف، مفهوم الغايه، مفهوم الاخر، ولا بعضه بكره شو كرشه نخلصها ان شاء الله. بس مفهوم الشرط فيه كلام كثير وفروع كثيره، لذلك طولنا فيه شوي واختصرنا بعض المباحث التي ما لها ثمر عملي كثير. فاذا ما توصلنا اليه في نقاط، الاولى ان المراد من المفهوم هو ظهور انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط. ما مع شو الشرط؟ يعني الموجود في مقدم القضية الشرطية عند انتفاء الشرط. وليس المراد انتفاء شخص الحكم كما بينا. ليش؟ لأن انتفاء شخص الحكم ثابت قطعا انتفى عند انتفاء شرطه. ككل شيء إذا انتفى موضوع هون انتفى، هو نفسه انتفى. كلام في سلخ الحكم، في كلي الحكم، فهذا ثابت لأن الشرط موضوع حينئذ لثبوت حكمه. فإذا انتفى الموضوع انتفى. ولا شك في انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه. الثانية، لا فرق في الحكم المشروط، عندي شرط مشروط، لا فرق بين كونه في جملة اسمية أو في جملة فعلية أو في معنى حرفي. يعني حكم أخذ من معنى حرفي، أخذ من جملة اسمية، نتيجة حكم مهما كان الدال عليه. الثالثة، لا فرق في الشرط بين كونه واحدا أو متعددا، والمتعدد قد يكون على نحو التركيب، يعني جزئين، أو على نحو الاستقلال. في الجميع في مفهوم شرط. لا فرق بين يكون التركيب المتعدد تركيبيا او تقييديا، بان يكون احدهما مقيد مجرد قيد الاخر. ففي الجميع في كل الحالات القضية الشرطية لها مفهوم. الرابع، النقطة الرابعة، القضية يعني ليس كل شرط داخل في محل النزاع، داخلا في محل النزاع. ليس كل شرط داخلا في محل النزاع. فمثل القضية المسوقة لبيان الموضوع خارجة عن محل النزاع، في مثل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب ما هني اذا لم يردنا تحصنا هني بدنا، فيش اكراه، يعني هي لحالها ماشي بحال، يعني موضوع الاكراه انتفى. فهذا ليس داخلا في محل النزاع. وأمثال القضية المسلوخة اللي بين الموضوع. المناط ما هو؟ كل ما لا يبقى موضوع الحكم مع انتفائه يخرج عن محل الكلام. النقطة الخامسة، إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط كما لو قال إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. طبعا هو النص مش هيك يعني، لكن من باب التوضيح يعني عملوا نص هيك توضيحيا، بحيث يتنافى مفهوم أحد إحداهما مع منطوق الأخرى. يعني بده يكون في تنافي بين مفهوم المنطوق. إذا ما في تنافي ما في مشكلة يا أخوان. أنا عمول الكلام من بعض التجارب اللي صارت، بعض النقاشات عني. أنا قلت هكذا يعني كنا بهالسفرة، إنه الجمع بالأول لا بيقول بالواو، لكن وقت اللي بعض المطالب ما أنت بتقول الجمع بأو، ثم الجمع بأو إذا كان هناك تناف بين المفهوم والمنطوق. إذا ما في تناف مسألة ثانية صارت. فإذا نحن نحتاج إذا هناك إذا وجد إذا يعني في تناف بين المنطوق إحداهما ومفهوم الأخرى، في تناف حينئذ ما نجمع بينها. كيفية الجمع إما بأو أو بالواو، وقلنا الجمع بأو وليس بالواو، يعني يصبح كل شرط شرطا مستقلا وليس جزء شرط. إذن إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، بحيث يتنافى هذه النقطة المهمة، يتنافى مفهوم أحدهما مع منطوق الأخرى. يعني إذا خفي الأذان فقصر يعني بشكل يعني إذا لم يخف الأذان مطلقا سواء خفيت الجدران أو لا فلا تقصر أو لا يجب التقصير. هذا يتنافى مع إذا خفيت الجدران فقصر. يكون رفع التنافي بأو وليس بالواو، أي يكون كل من الشرطين شرطا مستقلا للحكم إلا مع قرينة تدل على الجمع بالواو. السادس، النقطة السادسة، لحد الآن عم لخص ما وصلنا إليه في مسألة تداخل الأسباب وتقول زيدا ومجالها وين؟ في عالم التكليف، في عالم الإنشاء، وليس في عالم الانتفاع. أسباب تداخل الأسباب هوني مجالها، ومجالها في عالم الإنشاء، أي إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط، في تعدد الشرط والجزاء متحد، فهناك جزاءان، هناك حكمان. فالأصل اللفظي يقتضي عدم تداخل الأسباب، بمعنى أن الظاهرة شأن أصل اللفظي ظهور لفظ، الظاهرة تعدد الحكم، فيكون لدينا حكمان لا حكم إلا إذا قامت قرينة خاصة على ذلك. وأما مقتضى الأصل اللفظي العملي في هذه المسألة فهو أصل عدم التكليف، يعني أصل في تداخل الأسباب الأصل اللفظي عدم التداخل، وفي الأصل العملي نتيجته كأنه تداخل، يعني أصل عدم التكليف. فيكون لدينا تكليف واحد، حكم واحد، إنشاء واحد، ومجالها ها لا تكليفان. خلصنا. النقطة السابعة في مسألة تداخل المسببات، ومجالها في عالم الامتثال، وهي فرع عن عدم تداخل الأسباب. وحينئذ فهل يكفي امتثال واحد إذا لم يقم دليل على الكفاية كما ورد في كفاية غسل واحد عن شروط متعددة؟ الأصل اللفظي ما هو؟ عدم تداخل المسببات أيضا لفظيا، فلا يكفي مثال واحد. نعم استثنى بعض الأساطين ما لو كان بين المتعلقين متعلقين حكم عموم وخصوص المنواج، فإن مورد الاجتماع يكفي في الامتثال، أي أن الأصل تداخل المسببات في هذا المورد.
يعني هذا شو معناته؟ هو يريد الحصة الخاصة منه، يعني أصلا عند الإنشاء هو كان يريد الحصة الخاصة عموما خصوص
المنواج.
هو يريد الحصة الخاصة منه،
يريد الحصتين، يعني
حصتين مع
اجتماع بواحد. أكرم عالميا عالما مطلقا، أكرم هاشميا مطلقا، اجتماع في زيت
صدفة في زيت
صدفة من باب الصدفة، اجتماع في زيت
اتفاقا
في زيت، فإن مورد الاجتماع يكفي في الامتثال، هكذا قالوا بعض الأساطين من أين رحمه الله وين كل العلماء كثيرون. أما نحن يعني في هذا المورد قالوا الأصل تداخل المسببات، أما نحن قد ذهبنا إلى عدم كفاية المثال الواحد حتى في هذا الموقف، إلا مع قيام قرينة خاصة. سلم على ذلك عرفية إن كانت أم غيرها. النقطة الثامنة،
الأصل العملي على
طبعا
ما ذكرناه
فالأصل العملي عدم التداخل في المسببات. النقطة الثامنة، إن محل الكلام في التداخل وعدمه إنما هو في حال قابلية كل من الشرط والجزاء للتكرار، يمكن أن يتكرر الغسل، يمكن أن يتكرر الجنابة، يمكن أن تتكرر، يعني قابلية الشرط والجزاء للتكرار. أما مع عدمه ما خارج عن محل الكلام، ما ملنا على طبعا الأصل العملي في المسببات هو مقتضى الاحتياط، أي تعدد الامتثال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. النقطة التاسعة، إذا اجتمع التكليفان المسببان، هذه مثل رسالة عملية بالأصول بس الآراء، إذا اجتمع التكليفان المسببان وكان أحدهما تأسيسيا والآخر تأكيديا فلا أشكال، يعني واحد تأسيسي والثاني مجرد تأكيد لا يحتاج إلى مثال آخر، لأن التأكيد ليس فيه مثال آخر، صح؟ فامتثال واحد كاف بلا شك. أما إذا كان تأسيسيين فهما من باب توارد علتين على معلول واحد، والظاهر حينئذ ارتفاع أحدهما عن الفعلية، أي يكون أحدهما فعليا والآخر إنشائيا. نحن نتذكر مثلنا مثال الرصاصتين في آن واحد، إيش على رأس واحد؟ كل رصاصة كافية لحالها، طب رصاصتين شو دورها؟ فتوارد علتين على معلول واحد، شو بنعمل حاليا؟ ونقول في مثل ما نحن فيه يصبح أحدهما كحكم، أحدهما إنشائية فعليا والآخر إنشائيا، هيك يصير. ذكرنا الكلام بارح، ولا مانع حينئذ من اجتماع المصلحتين والثوابين، كما لو فرضنا المثال بعيده، عندنا يستحب صوم أيام البيض، ف الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأيضا يستحبوا صيام خميس أربعة خميس مشاك من كل شهر. لو فرضنا إجا اليوم الخامس عشر اللي هو من الأيام البيض وسط الشهر، وعندنا أيضا يستحب أول الشهر ونص الشهر وآخر الشهر مشاك، فصار يوم الخميس صدفة هو 15 شهر وهو أيضا خميس وهو أيضا من الأيام البيض، هل أستطيع بنية واحدة أن أنيها أيام بيض وخميس ونص الشهر؟ هون صار عندي ثلاث أحكام على مورد واحد. هل يجوز اجتماع المثلين؟ طبعا لا يجوز. حتى وضح الفكرة أمتين بيصير في ثمرة. لو فرضنا نذرت نذرا أن أصوم نص شهر وسط الشهر، ونذرت نذرا أن أصوم خميس، ونذرت نذرا أن أصوم لا أحد إلا البيض الأيام البيض، فإذا صمت يوم واحد ليجا يوم خميس 15 شهر ونصف شهر والبيض، هل يكفي يجزي عن ثلاث دورات؟ نقول هكذا، في هذه الحالة أحدها يكون فعليا، لا يمكن وجود الحكمين مع بعض اجتماع مثلين، أحدها يكون فعليا والآخر إنشائيا فقط. برجع للإنشاء وتأكيد محط، إما نقول بالتأكيد أو الإنشاء، فإذا كان تأسيسيا صار عادة لمرحلة إنشائية واحد بس فعلا. نعم لا مانع من اجتماع الثوابين أو الثوابات، ليش؟ لأن الثواب والإنشاء يتعلق بالمصالح، لا مانع أن يصير في ثلاث مصالح عندي ساعة، ما في مشكلة، بس مش ثلاث أحكام، أنا لا أكلف بثلاثة مع بعض، لا يجوز اجتماع مثلين. ولذلك في حال واحد قال لك أنا بصوم اليوم الخميس هو يوم 15 آجر ثلاثة بواحد، أنا تجتمع الثواب، يجتمع الثواب ممكن ويجتمع المصالح ممكن، ما في مشكلة أبدا، ويمكن أن يصحح العمل أيضا كما ورد إذا تذكر مسألة التزاحم، مسألة كلام تخلص صاحب الخير رحمه الله من إشكال الشيخ البهائي بس داع الأمر غيره. إلى هنا ننتهي من نقاط تلخيص كل ما مر. غدا إن شاء الله عز وجل نبدأ بمفهوم الوصف، وكل بس 40 أو بكل 4 أو 4 سلوس كل 50 والحمد لله رب العالمين.